بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أخوتي وأخواتي، نبدأ محاضرة المحاضرة الشهرية للشيخ سيد والمعمم بيت المسلم وكيف نبنيه، وهذه هي الحلقة الثالثة. وقد كانت الحلقة الأولى عن بيت المسلم وكيف نبنيه، وكانت الحلقة الثانية عن حقوق الزوج والزوجة. وأما هذه الحلقة إن شاء الله ستكون عن تربية الأطفال في الإسلام، حقوقهم وواجباتهم. يبدأ الشيخ سيد إن شاء الله بمحاضرته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله ورحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، في بداية هذا اللقاء الطيب أرحب بكم جميعا، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، ويوم القيامة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، كما هو معلوم أن هذه هي الحلقة الثالثة من هذه السلسلة المباركة والمعنونة بعنوان البيت المسلم وكيف نبنيه. فقد سبقها حلقتان، كانت الأولى بعنوان البيت المسلم والأحكام المتعلقة ببنائه، والحلقة الثانية كانت بعنوان الحقوق المتبادلة بين الزوجين، وهذه الحلقة عنوانها فقه تربية الأبناء في الإسلام، وهي من الأهمية بمكان وخاصة في هذه المجتمعات الغربية. كيف نربي أبناءنا على كتاب ربنا وعلى هدي نبينا صلى الله عليه وآله؟ فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نعيشها لحظات طيبات أمام هذا الموضوع الهام الذي يهم كل مسلم ومسلمة. فأقول وبالله التوفيق، إن أبناءنا هم رياحين الحياة وفلذات الأكباد، لذا وصى الله عز وجل الأبوين بهم خيرا، فقال عز من قائل في محكم التنزيل مناديا على أهل الإيمان من عباده، فقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. النداء من الله عز وجل، فالمنادي هو الله، والمنادى عليهم هم أهل الإيمان، فالله تعالى ينادي عليهم نداء رحمة وتذكير، يناديهم بهذا النداء الحبيب: يا أيها الذين آمنوا. نداء يبعث في النفس المؤمنة الحياء خجلا من الله عز وجل، ينادي بأحب الصفات إلى كل نفس، صفة الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، إن ربكم عز وجل ينادي عليكم. كان من هدي الرعيل الأول من صحابة نبينا رضي الله عنهم أجمعين، إذا جاء النداء على مائدة القرآن الكريم من الله عز وجل لهم كانوا ينصتون ويقولون: لبيك وسعديك والخير بيديك يا ربنا، وينتظرون الأمر أو النهي، لأن النداء في القرآن وفي لغة العرب هو طلب الإقبال، ولا بد أن يعقبه أمر أو نهي: يا أيها الذين آمنوا. نداء أعقبه أمر: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هذه النار وقودها الناس والحجارة، أي أن مادة اشتعالها من الناس ومن الحجارة، فكلما ألقي فيها الناس كلما ازدادت اشتعالا، وكلما ألقي فيها الحجارة كلما ازدادت اشتعالا، عياذا بك اللهم منها. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال: علموهم وأدبوهم، علموهم وأدبوهم. فمن أعظم الخير الذي يقدمه المرء لأهله وأولاده التربية والتأديب على منهاج الله عز وجل، على كتاب الله تعالى، وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بل وحثنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على حسن تربية الأبناء وعلى حسن رعايتهم، فقال صلوات ربي وتسليماته عليه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، أو كما أخبر حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم: ومن أعظم الخير كما قلت أن تقدم لأبنائك التربية الحسنة والتأديب وفق الكتاب والسنة. ولذا يقول الأحنف ابن قيس يعظ معاوية رضي الله عنه، يبين له فضل الولد، قال: ويا نعم ما قال، وأعيروني المسامع والقلوب. يقول الأحنف واعظا لمعاوية ابن أبي سفيان في فضل الولد: يا أمير المؤمنين، هم ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا، ونحن لهم أرض ذليلة وسماء ظليلة، وبهم نصول على كل جليلة، فإن طلبوا فأعطهم، وإن غضبوا فأرضهم، يمنحوك ودهم ويحبوك جهدهم. كلمات تكتب بمداد من نور، وتدون بماء من ذهب. يا أمير المؤمنين، هم ثمار قلوبنا، ثمار القلوب هم الأبناء، وعماد ظهورنا، ونحن لهم أرض ذليلة ممهدة مذللة، وسماء ظليلة تظلهم من أشعة الشمس الضارة المحرقة، وبهم نصول على كل جليلة، فإن طلبوا فأعطهم، وإن غضبوا فأرضهم، يمنحوك ودهم ويحبوك جهدهم. نعم إخوتان، هؤلاء هم الأبناء، أبناؤنا، أكبادنا تمشي على الأرض. فمن أراد الخير لنفسه ولأهله فليجهد نفسه في تربية الأهل على كتاب الله وعلى سنة رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وبداية التربية إخوة الإيمان والإسلام لأبنائنا تبدأ قبل أن يولدوا، نربي أبناءنا قبل أن يولدوا، وفي أثناء الحمل، وبعد أن يولدوا. ولعلك تعجب فتقول: وكيف أربي أبنائي قبل أن يولدوا؟ أقول لك: لا تعجب يا أخي، فإن تربية الإبن قبل أن يولد كما أوضحت من قبل بأن تختار له أما صالحة، بأن تختار له أما صالحة، وبأن تختار الأم لولدها أبا صالحا. الاختيار، لماذا الاختيار؟ لأنه كما قال شاعر النيل حافظ إبراهيم: الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فهي حاضنة الأجيال ومربية الرجال، لذا أوصي الشباب خاصة، وخاصة من يقبل منهم على الزواج، ألا يتعجل، بل عليه أن يحسن الاختيار. لماذا يحسن الاختيار؟ لأن البيت المسلم أمانة، فالزواج في الإسلام قيمة، والقيمة تبقى لبنة أولى في بناء مجتمع صالح. نعم إخوة الإيمان والإسلام، فالمجتمع يتكون من عدة أسر، إذا صلحت الأسر صلح المجتمع، وإذا فسدت فسد المجتمع. إذن من حق الابن على أبيه قبل أن يولد وقبل أن يأتي لهذه الحياة أن يختار له أما صالحة، فاظفر بذات الدين تربت يدك. أحسنت الاختيار ووفيت بحق ولدك قبل أن يأتي لهذه الحياة، فاخترت له أما صالحة مربية فاضلة. يأتي بعد ذلك دور التربية عند حمل الأم بالولد وهو في داخل الرحم. يربى الابن على التوحيد الخالص وهو في داخل الرحم، كيف ذلك؟ أولا على الأب أن يطعم زوجه من حلال، أن يطعم زوجه من حلال لا شبهة فيه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما لحم نبت من سح فالنار أولى به، أو كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم. فلا تضع في فم زوجتك لقمة إلا من حلال خالص لا شبهة فيه، وخاصة ونحن نعيش في آخر الزمان، وقد بيّن نبينا أن من علامات الساعة في آخر الزمان ألا يبالي المرء بما أكل أمن حلال أم من حرام، فقال: سيأتي زمان على أمتي لا يبالي المرء من أين أكل أمن حلال أم من حرام. نعوذ بالله تعالى من أكل الحرام. فعندما تنفق أنت كأب على زوجتك التي تحمل ولدك تنفق عليها نفقة من حلال، اعلم أن هذه النفقة تساهم إسهاما كبيرا في تربية ولدك على التوحيد الخالص. تربي ولدك على الإيمان الكامل وهو داخل الرحم، النفقة من حلال. كذلك فإن الأمة الدينة المؤمنة الصالحة تكثر من قراءة القرآن ومن ذكر الواحد الديان، وعند سماعها للقرآن تسمع بقلبها قبل أذنها، فيخشع القلب، وبخشوع القلب يتربى جنينها في رحمها. لماذا؟ لأن الجنين تصله تلك الذبذبات الإيمانية من قلب أمه، فيربى على الإيمان الخالص وعلى الخضوع والخشوع والعبودية الحق وهو في داخل الرحم. الأم التي تكثر من ذكر الله في فترات الحمل وتكثر من توحيد ربها عز وجل والصلاة على نبيها صلى الله عليه وآله تساهم إسهاما كبيرا في تربية جنينها تربية إيمانية، بخلاف الأم التي هي سريعة الغضب ولا تكثر من ذكر ربها، بل لا نسمع منها إلا السباب والفسوق، ولا نسمع منها إلا الضجر والغضب والصوت المرتفع والشجارات والمناقشات الحادة، يؤثر هذا تأثيرا سلبيا على الجنين، فينشأ مثلا وليدها كثير السهر، كثير البكاء، عصبي المزاج. لماذا؟ لأنه اكتسب من أمه هذا وهو داخل الرحم، وهو داخل الرحم. من هنا ندرك أن الأمة الدينة هي التي تربي وتنشئ الأجيال، فالتربية تبدأ قبل أن يولد وفي أثناء الحمل، وهذا ما يغفل عنه الكثير من الآباء والكثيرات من الأمهات. فالأم الهادئة الطبع أثناء الحمل ينشأ ولدها على هدوء الطبع، الأم الغاضبة المناكفة هكذا تؤثر في ولدها وهو داخل رحمه. فالهدوء الهدوء والإخصار من ذكر الله أختاه أثناء فترات الحمل، لأن هذا فيه إسهام كبير في تربية الجنين داخل الرحم. بعد أن يولد تبدأ مرحلة التربية أيضا، وهي التربية الإيمانية، تربية على العقيدة الصحيحة أولا. فالأصل الأول في تربية الأبناء تربية الأبناء على العقيدة الصحيحة، على الإيمان الخالص الكامل، على التوحيد لله رب العالمين. وتبدأ هذه التربية بمجرد مولد الطفل، بمجرد أن يولد. فقد علمنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن نؤذن في أذني الوليد عند مولده، ونرفع شعار الله أكبر في أذنيه، الأذان لا الإقامة. فحديث الإقامة حديث ضعيف لا يصح، الصحيح الأذان في أذني الوليد. أقول الأذان النداء، نداء للصلاة، نداء فيه التوحيد الخالص لله رب العالمين. أقول نداء في أذن وليد، لأن البعض ربما يحرم من الأذان في المساجد، فإذا به يريد أن يمارس تلك الهواية مع ولده، فعندما يولد يضع المسكين يديه في أذنيه هو حتى يرفع صوته يؤذن، ويرفع الصوت في أذن الوليد الصغير، فقد يؤدي للإصابة بالصمم. نقول عبد الله اتق الله، إنه طفل صغير، أنت لا تؤذن في ساحة أو في مسجد، أنت تؤذن في أذن ولد صغير، فترفع النداء برفق وليد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أكبر من كل كبير، أعظم من كل عظيم. ولدك يعلم هذا جيدا. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول: كل مولود يولد على الفطرة، والفطرة كما قال أهل العلم أن ينزل إلى هذه الحياة مهيئا للإسلام، لأنه في عالم الأرواح أخذ الله تعالى عليه الميثاق بأن الواحد هو الله، إذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فالمولود يأتي إلى هذه الحياة وهو يعلم أن الواحد هو الله وأن الخالق هو الله. لذا كان من المناسب أن تكون أولى الكلمات التي تطرق سمعه عندما يأتي إلى هذه الحياة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. كلمة الإخلاص، التوحيد الخالص. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، تربية إيمانية على عقيدة صحيحة سليمة. ثم ماذا إخوة الإيمان والإسلام؟ يأتي دور تسمية المولود، وهذا أيضا من التربية الإيمانية، أن تحسن اسم ولدك فتسمي ولدك اسما طيبا لا يعير به بين الناس. كان النبي عليه الصلاة والتسليم يحب الأسماء الطيبة. لك ما نسمع في دنيا الناس من أسماء تحتاج إلى كتالوج حتى نقرأها أو حتى ننطق بها. هناك متخصصون في هذا الأمر يبحثون عن أسماء لا يعلم الناس عنها شيئا. سبحان الله، كثيرون هؤلاء الذين أسألهم عن اسم أولادهم فينطقون أسماء والله لا أتمكن أنا من نطقها وأجد حرجا في التلفظ به. سبحان الله العظيم. انظر أخي الحبيب رحمني الله وإياك، عندما أنجبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولدها الأول، وذهب علي رضي الله عنه إلى النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم يستشير نبيه في اختيار اسم لولده، فماذا قال النبي؟ قال: هو الحسن، اسم طيب من الحسن والجمال، هو الحسن. فأنجبت فاطمة ولدها الثاني، وذهب علي كالعادة يستشير النبي فقال: هو الحسين. فأنجبت فاطمة ولدها الثالث، وذهب علي أيضا ليستشير النبي فقال: هو محسن، ولكن محسنا مات صغيرا. فانظر إلى الأسماء الطيبة: الحسن، الحسين. بل وقال النبي عليه الصلاة والتسليم، والحديث جاء في الصحيح: خير أسمائكم عبد الله وعبد الرحمن. انظر لماذا عبد الله؟ تربية على العقيدة، على الإيمان، على التوحيد. فليس عبدا لعمر ولا عبدا لزيد، وليس عبدا لشمس أو قمر، بل هو عبد لله الواحد. فعندما يكون الاسم هكذا فيه العبودية لله، نحن نسهم إسهاما كبيرا في ترسيخ العقيدة الإيمانية في نفوس أبنائنا. إنه عبد الله، نعم، فيتعلم العبودية الحق والتوحيد الخالص. خير أسمائكم عبد الله وعبد الرحمن. أما الحديث الذي اشتهر على ألسنة بعض العوام: خير أسمائكم ما يعبد وما يحمد، فهذا ليس بحديث، إنما الحديث: خير أسمائكم عبد الله وعبد الرحمن، أو كما أخبر النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم. وعندنا أسماء الأنبياء والرسل، أسماء طيبة. وعندنا أسماء سلف الأمة من صحابة نبينا، أسماء طيبة. بل كان العرب حتى في جاهليتهم يقولون: نسمي أولادنا لأعدائنا، ونسمي بناتنا لأنفسنا. ما المعنى؟ دائما يختارون للولد اسما قويا يدل على الرجولة، مش توتو، سوسو. بسم الله ما شاء الله، تخيل بقى كده سوسو لما يروح يحج يقول الحج سوسو. ولكل إنسان نصيب من اسمه. أرجو أن لا يكون بيننا من يسمى بسوسو فيزعل مني، أنا أذكر مثالا فقط، أو توتو. فكانوا يسمون الأبناء أسماء تدل على الرجولة، اسما طيبا. أما البنت تسمى باسم يتلائم مع الأنوثة، تسمى مثلا هند، سلمى، ريحانة، سهيلة فرحة آية منة دعاء جنى هدير مرام أسماء تتلاءم مع الأنوثة ولها معنى في لغة العرب. لا تلك الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان. أذكر أنه كان لي صديق وكان يسمى خلف، خلف الله، والله هكذا، تخيل خلف، خلف الله. طب لماذا تخالف الله؟ شوف حتى الاسم. المهم خلف هذا رزق بمولود، فسألته بعد أن ولد المولود بأسابيع: بما سميت ولدك يا خلف؟ أتدرون بماذا سمى ولده؟ سمى ولده شتاوي، والله شتاوي. فتعجبت لهذا الاسم الغريب وقلت: لماذا يا خلف هذا الاسم؟ قال: لأنه عندما ولد كانت السماء تشتي، بتنزل المطر، فسميته شتاوي. تخيل حاجة غريبة. أي والله هذا اسم شتاوي، شتاوي. فعليك أن تحسن اسم ولدك، لأن الاسم إن كانت فيه سخرية سيعير به بين الناس ويظل معه، وربما أدى إلى أمراض نفسية، والأطباء يعلمون هذا جيدا. وأذكر أن ولدا كان يسمى محمدا، وهذا اسم طيب جميل، ولكن يا للأسف كان أهله، وهذه عادات عند العرب في بلاد المسلمين، الدلع بقى، يدلع الولد، فكانوا بيدلعوا له ايه؟ محمد ليمونة، ليمونة الليمون والسترون، ليمونة. والله يا جماعة محمد هذا كانت عاقبته السجن، محمد ليمونة هذا. لماذا؟ في يوم من الأيام هو شاب كده، فشباب: يا محمد يا ليمونة يا ليمونة. محمد ليمونة غضب فطلع السلاح وضرب أحدهم فدخل به السجن بسبب إيه؟ الاسم القبيح محمد ليمونة. سبحان الله العظيم. لا، نحن نحسن أسماء أولادنا وبناتنا، هكذا علمنا إسلامنا، لأن الاسم فيه تربية للوليد، يربى على اسم طيب. وأرجو لي اسم معقد ما يزعلش مني، أنا بذكر أمثلة فقط، ويحاول بقى يتقبل الأمر إن لم يتمكن من التغيير. يبقى الاسم يا جماعة يساهم إسهاما كبيرا في تربية الإبن. ولذا عندما جاء الرجل يشكو عقوق ولده لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال: يا أمير المؤمنين، أشكو إليك عقوق ولدي. فاستدعى عمر الولد ليسمع منه، يعلمنا عمر الموضوعية في الأحكام، لابد أن نسمع لجميع الأطراف. استمع عمر للأب الشاكي، ولكن ما تعجل عمر بالحكم وقال: إن ولدك هذا ظلمك. لا، لأن عمر تربى في مدرسة النبوة، علمه النبي محمد، علمه العدل. إن أراد أن يحكم فلابد أن يسمع لجميع الأطراف ولا يتعجل بحكمه. فاستدعى عمر الولد وقال: يا غلام، لم تعق أباك؟ فدنا الغلام في أدب رفيع من أمير المؤمنين عمر وقال: يا أمير المؤمنين، أليس للأبناء حقوق على أبائهم؟ قال عمر: بلى. قال: فما تلك الحقوق يا أمير المؤمنين؟ قال: أن ينتقي له أمة، وأن يحسن اسمه، وأن يعلمه شيئا من كتاب الله تعالى. فقال الابن: يا أمير المؤمنين، إن أبي لم يعطني حقا واحدا من تلك الحقوق، أما الأولى اختار لي أما حبشية كانت أمة لمجوسي يعبد النار، فأنا أعير بها بين الناس. وفي رواية اختار لي أما سيئة الخلق فأنا أعير بها بين الناس. انظر، هذا رد على بعض الشباب الذين يقولون سأتزوجها راقصة وأعمل على توبتها. هتوب. أقول لك أخي، فيما بعد عندما يأتي ولدك يقول له الناس إنه ابن الراقصة الفلانية، فهل ترضى هذا لولدك؟ إن نبيك يقول فاظفر بذات الدين تربت يداك. إياك أن تخالف هدي نبيك. أقول لك إن اخترت من تريد أسبوع واحد فقط وهشوفك ورا منها ماسك الطبلة. أقول لك لا، اختر أما صالحة. وأما الثانية اختار لي اسما قبيحا أعير به بين الناس، سماني جعرانا. جعران عافانا الله وإياكم يعني خنفسة، حشرة. تخيل أب يسمي ولده على اسم حشرة، جعران. وأما الثالثة لم يعلمني شيئا من كتاب الله تعالى. فماذا قال عمر؟ قال يا رجل لقد عققت ولدك قبل أن يعقك. وليس معنى هذا أن عمر يعطي الفرصة للأبناء إن عقهم الآباء أن يعاملوا الآباء بالمثل، حاشا لله، ولكن عمر يضع الموازين حتى يضمن استقرار المجتمع. حتى وإن كان الأب عاقا لأولاده ظالما لهم فليس للأبناء أن يردوا الظلم بالإساءة، لأن القرآن الكريم يقول وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، وصاحبهما في الدنيا معروفة. إذن إخوة الإيمان والإسلام، من وسائل تربية الأبناء على عقيدة صحيحة سليمة أن نحسن اختيار الاسم لأبنائنا، نسمي أبناءنا وبناتنا اسما طيبا. بعد ذلك إخوة الإيمان والإسلام، في اليوم السابع من مولد الولد أو البنت تأتي العقيقة، وهذه أيضا تساهم إسهاما كبيرا في التربية. والعقيقة لأن الأبناء نعمة ومنة ومنحة من الله تعالى، والنعمة والمنة تحتاج إلى شكر. قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. فعن الغلام شاتان وعن الجارية شاة تذبح في يوم سابعه، ويقدم الطعام للإخوة والأحباب والأقارب والفقراء والمساكين، ونجمع الناس على سنة خير الناس محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. وفي هذا شكر للنعمة، وفيه أيضا حفظ للمولود. ففي الحديث يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كل مولود مرهون بعقيقته. قال أهل العلم في معنى مرهون بعقيقته أن البركة مرتبطة لهذا الغلام أو لهذه الجارية بالعقيقة. ولذلك أقول لكم من لم يعق عنه والده فعليه أن يعقه عن نفسه. الجالسين أمامي السامعين والسامعات، عايزين بقى إن شاء الله الأسبوع اللي جاي كده كل أسبوع عقيقة عشان الشباب يأكلوا، ونجمع الشباب على السنة إطعام الطعام. الشاه بكام هنا عندكم؟ بمئة يورو تقريبا وأقل. شاه خروف 150 يورو، فيها البركة وفيها شكر للنعمة، وهي إسهام في تربية المولود. والذي لم يعق عن أولاده يبادر قبل الفوت ويحقق سنة خير الناس محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. وطبعا لازم الشيخ يدعى للعقيقة ولا إيه؟ وأنا بتكلم وخلاص ولا إيه؟ يعني اللي قاعدين دول يقول لك بس هنعمل ويعملوا ها ها، ما أنا عقيت الأسبوع اللي فات يا شيخي.
ها؟
لا ما يجينا المسجد هنا يا حاج عمارة، يجي المسجد هنا. إذن في العقيقة أيضا تربية وحفظ للمولود وشكر للنعم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الشاكرين لأنعمه. اللهم آمين، اللهم آمين. أيضا في مجال التربية الإيمانية على العقيدة السليمة، علمنا نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم كيف نهتم بأبنائنا وهم صغار، وأن نربيهم على العقيدة السليمة الصحيحة. ففي الحديث الذي خرجه الترمذي بسند حسن من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه قال: كنت غلاما صغيرا وكنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله، عفوا، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، أو كما أخبر حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وانظر أخي الحبيب رحمه الله وإياك، وانظر أختاه، مدى حرص النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم على تربية الأبناء في صغارهم على العقيدة السليمة. ابن عباس كان غلاما صغيرا، لأن بعض الآباء يقول: وهل يدرك الغلام مفاهيم العقيدة وهو صغير؟ ونترك أبناءنا أمام الفنزي، التيفي، الإنترنت، الكرتون. إشمعنى بيفهم الكرتون؟ مع أن الكرتون معقد. إشمعنى يا أخويا بيفهم قدام التيفي ويحفظ الإعلانات والأغاني والميوزك؟ والله يا جماعة أذكر مرة في درس القرآن للأطفال عندنا في مسجدنا في بلدنا مصر، وجاني أخ جايب ابن أخته طفل صغير عشان يحفظ القرآن في المقرأ. الولد اسمه غريب قوي، والله يا جماعة اسمه صنقر، والله العظيم تخيل ابن اسمه صنقر. وخاله بيقول له: يا صنقر سلم على عمه الشيخ. صنقر بقى شايف الشيخ كده بقى وجاي بقى يسلم على عمه الشيخ: اقعد يا صنقر. حافظ ايه يا صنقر؟ ولد عام باربع سنين او خمس سنين. فقال لي: يا عمو انا حافظ سورة الفتح. طب سمع يا صنقر سورة الفتح. والله يا جماعة هكذا بالنص، والله. ماذا قال صنقر يا ترى؟ هيقرأ سورة الفاتحة؟ كيف يقرأها صنقر؟ قال: والله بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ الليلة، والله بيغني فرح صنقر. لا 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 لا، لأنه تربى على كده، حافظ الأغاني، بيسمع للفنز كتير، حافظ الإعلانات، إعلانات الصابون والشامبوهات والشوكولات. وما شاء الله الأب مبسوط قوي، يقول لك: ده ابني ولد ذكي، خير، عمل ايه؟ يا سلام، ده حافظ إعلانات التي في كلها، ولا الأغاني. قل له بس كلمة انت في الأول وينطلق في الغناء، نيجي نقول له علمه العقيدة، هو ده يفهم الحاجات دي يا عم الشيخ؟ سبحان الله. العقيدة صعبة على النفس، القرآن صعب، إنما في الغناء مش صعب، سهل. نقول: لا يا قومنا، ها هو هو نبينا صلى الله عليه وآله يعلم عبد الله ابن عباس العقيدة وكان غلاما صغيرا. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. نعم إخوتان، كيف لعبد ضعيف يحفظ الرب العظيم؟ قال العلماء معنى احفظ الله يحفظك، احفظ الله بأداء أوامره والانتهاء عن نواهيه والعمل بمنهجه بطاعته بالعبودية الحقة، يحفظك الله تعالى ويرعاك. احفظ الله تجده تجاهك. نعم إخوتان، من كان الله معه فلا أحد عليه، من كان الله معه فلا أحد عليه. إذا سألت فاسأل الله. نعم إخوتان، وإن كان سؤال الناس في الأمور التي يقدرون عليها أمرا مباحا، فإن سؤالهم في الأمور التي لا يقدرون عليها غير مباح. واضح؟ نعم، يجوز أن يستعين المرء بأخيه في الأمور التي هي في مقدور أخيه، أما التي يعجز عنها أخوه فلا يسأل فيها إلا من؟ الله. مثلا فلان مريض، لماذا تكثر الشكوى للمخلوقات؟ أنا تعبان، وبعدين ما بنامش الليل، هات من الآخر، بطني مالها تعبان، ها رجلي مالها مالماني. طب هل يستطيع المخلوق أن يرفع عنك ما بك؟ سل ربك. وإذا مرضت فهو يشفين. بعد أن تأخذ بالأسباب المشروعة اذهب للطبيب، خذ بالأسباب، تداو عباد الله، فإن الله تعالى لم يخلق داء إلا خلق له الدواء إلا الموت، أو كما أخبر النبي. ثم سر ربك الشفاء فهو الشافي جل وعلا. فالمخلوق لا يملك لك من هذا شيئا. جاء رجل ذات يوم إلى عالم من العلماء وقال: أيها العالم، أنا أكثر من الدعاء ولا أجد استجابة، وأنا فقير أحتاج إلى السعة. فنظر إليه العالم وقال: يا هذا مهلا، هل تبيع يدا من يديك بألف درهم؟ قال: ولا بعشرة آلاف. قال: إذن بعني قدما من قدمي بعشرة آلاف. قال: ولا بمئة. قال: إذن بعني عينا من عينيك بمئة ألف درهم. قال: والله ولا بكنوز الدنيا. قال له العالم معلما: عجبت لك يا رجل، تملك كنوز الدنيا ومع هذا جئت تشكو الخالق للمخلوق. سبحان الله يا جماعة، نعمة الصحة نعمة لا تقدر بمال. غيرنا لا يتمكن من الحركة ونحن نتحرك، غيرنا لا يتمكن من الإبصار ونحن نبصر، هناك من فقدوا البصر، ليلهم كنهارهم، لا يعرفون عدوهم من حبيبهم، وأنت تبصر وترى. غيرنا لا يسمع فلا يتمكن مثلا من سماع هذا العلم، وأنت تسمع وتميز. غيرنا لا يتكلم، لا يتكلم ويجد مشقة في توصيل والتعبير عما يريد بالإشارة أو بحركة الحنجرة. سبحان الله، وأنت تتكلم وتبين وتفصح. نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. هناك بعض المداهنين يداهنون الناس طلبا للأرزاق، والأرزاق مقسومة، قد يقع في غيبة أو في نميمة أو في طعن أو في سب من أجل المال في محيط العمل، يغتاب صاحبه حتى يصل إلى مدير العمل ويكون له مقربا. سبحان الله، والأرزاق مقسومة. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فهذا قضاء الله تعالى الذي قدر جل وعلا. عقيدة سليمة يربي النبي فيها الصغار على التوحيد الخالص لله رب العالمين. فعلينا أن نربي أبناءنا منذ نعومة أظفارهم على هذه العقيدة السليمة، تربية إيمانية، ويكون ذلك بعدة وسائل، منها السلوك الإيماني للأبوين داخل البيت، ومنها القصص، نحكي لأبنائنا القصص المعبرة عن التوحيد الخالص، بدلا من أن تجلس تلك الأم بجوار ولدها حتى ينام لتحكي له قصة حدوتة حكاية، هتحكي له عن إيه بقى؟ الأم، الأم الشاطرة، الأم الواعية، هتحكي له عن أمنا الغولة عشان ينام، عن الجن، العفاريت، يما العون العون العون، أبو رجل مسلوخة، أبو رجل مسلوخة، سبحان الشبح، الأشباح، والشجرة كليته، الشجرة، شجرة كليته إزاي؟ الولد لو شاف شجرة في الشارع يخاف منها. سبحان الله العظيم، نقول لا أمه لا أختاه، اتق الله. احنا عايزين نربي أولادنا على عقيدة سليمة. أذكر لك أختاه بعض القصص كنماذج لتنشئة الابن على العقيدة الصحيحة. مثلا تحت عنوان إن الله يرانا، احكي لولدك قصة بنت بائعة اللبن، والقصة محفوظة ومعروفة. يوم أن مر أمير المؤمنين عمر رضي الله عن عمر في ظلام الليل ليطمئن على حال رعيته، فهو مسؤول، فإذا به يسمع حوارا من داخل بيت بين أم وابنتها. الأم: يا ابنتي، جاء الصباح، قومي فاخلط اللبن بالماء حتى يكثر فنربح أكثر. شوف الحوار بقى: يا ابنتي، جاء الصباح، قومي فاخلط اللبن بالماء، ضع الماء على اللبن حتى يكثر فنربح أكثر. البنت ترد على الأم في أدب: أمه، إن نبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن الغش فقال من غشنا فليس منا. وإن أمير المؤمنين عمر رضي الله عن عمر نهى عن خلط اللبن بالماء. انظروا إلى العلم. إن الإبنة تذكر الحديث وربما تقول الأم إن خلط اللبن بالماء ليس غشا، فأتت لها بما يؤيد الحديث من فهم عمر رضي الله عن عمر إن نبينا نهى عن الغش فقال من غشنا فليس منا، وقد نهى عمر عن خلط اللبن بالماء. استدلال طيب يدل على الملكة الفقهية عند الجارية. فماذا قالت الأم التي غفلت؟ قالت بنية إن عمر لا يرانا، غاب إيمانها في لحظة من أجل الكسب ومن أجل الدنيا. فماذا قالت الإبنة؟ قالت أماه إن كان عمر لا يرانا فإن الله يرانا، فإن الله يرانا. فماذا فعل عمر رضي الله عن عمر؟ وضع علامة على هذا البيت حتى يعود إليه في الصباح، وذهب فجمع عمر أبناءه وقال لهم يا أبناء عمر من منكم يتزوج ابنة بائعة اللبن؟ إن لم يتزوجها أحدكم لتزوجها عمر. فقال له عاصم ولده أنا لها يا أمير المؤمنين، وتزوجها عاصم فكان من ذريتها أشد بني أمية الذي ملأ الأرض عدلا عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وعن جده فاروق هذه الأمة. إن الله يرانا، اغرسي في نفوس أولادك هذا المعنى وهذه العقيدة، إن الله يرانا. في هذا الباب أيضا احكي لولدك قصة المعلم الذي جلس يوما يعلم تلامذته، وبعد أن فرغ من تعليمهم وتأديبهم أراد أن يجني ثمرة التعليم وأن يختبر التلاميذ وأن يرى هل تعلموا منه حقا أم لا، فعقد لهم امتحانا واختبارا وقال أيها التلاميذ الامتحان أن يذهب كل منكم إلى بيته ويحضر معه طائرا وسكينا ثم يأتني بهما. فذهب التلاميذ إلى بيوتهم، من يأتي حاملا دجاجة ومن يأتي حاملا ديكا ومن يأتي حاملا عصفورا حمامة والسكين. فقال إن الاختبار أن يذهب كل منكم فيذبح طائره في مكان لا يراه فيه أحد، هذا هو الاختبار وهذا هو الامتحان، امتحان سهل ويسير. فانطلق الأطفال، من يختبئ خلف جدار ومن يختبئ خلف شجرة ومن يختبئ خلف جبل، وذبح كل واحد طائره ثم عادوا مسرعين إلا تلميذ واحد عاد بالطائر كما هو ولم يذبح. فترك المعلم هؤلاء ونظر إلى هذا التلميذ وقال بني لما لم تفعل ما أمرتك به؟ قال معلمي اشترطت شرطا أن أذبح بمكان لا يراني فيه أحد، وقد ذهبت يمينا ويسارا فلم أجد مكانا خاليا من علم الله رب العالمين. فقال له المعلم أنت يا بني أنت. قيل أن هذا الغلام أصبح إماما من أئمة السلف، إنه محمد ابن إدريس الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. علمي ولدك هذا تحت عنوان ربي رزاق. احكي لأولادك بعضا من القصص التي ترسخ في نفوسهم أن الرزاق هو الله. ومنها على سبيل المثال قصة نبي الله سليمان عليه السلام مع الضفدع، وهذه من الإسرائيليات التي يجوز نقلها وسردها لأنها لا تصطدم مع شرعنا، بل تستند إلى القواعد الشرعية في ديننا ولا تخالف، فتقال على سبيل الاستئناس. وما القصة يا ترى؟ مر نبي الله سليمان عليه السلام يوما على شاطئ النهر فرأى ضفدعا يحمل ورقة توت ويغوص بها في قاع النهر. كلما مر سليمان على هذا النهر رأى هذا المشهد، فتعجب سليمان وقال: ترى ماذا يفعل الضفدع بورق التوت؟ فدعا ربه أن يكشف له عن قاع النهر، فاستجاب له ربه، فرأى سليمان الضفدع يقف أمام صخرة صماء في قاع النهر. الصخرة تنفلق بقدرة الله، يخرج منها دودة عمياء، الضفدع يطعم الدودة، والدودة تسبح بحمد الله وتقول: سبحان من يراني ويطعمني ولا ينساني. احكي هذا لولدك، فهذه القصة تتفق مع قول الله تعالى في القرآن، يبين أن الرزق بيده، يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. في هذا الباب أيضا ربي رزاق، احكي لأولادك هذه القصة والتي حدثت مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ذهب علي يوما إلى السوق لقضاء حاجة، فمر بمسجد فقال: أصلي ركعتين أولا. فدخل المسجد يصلي بعد أن استوقف رجلا وقال: يا رجل احرس لي هذه الدابة حتى أصلي. ودخل يصلي الركعتين، فلما فرغ أخرج علي درهمين أراد أن يعطيهما للرجل أجرة على الحراسة. الوقت المستقطع هذا، هكذا علمنا السلف. فلما خرج علي لم يجد الرجل ولم يجد لجام دباته، إن الرجل سرق اللجام فانصرف. فماذا صنع علي يا ترى؟ قال: أذهب إلى السوق لأشتري لجاما آخر. وبينما هو يمر على التجار وجد لجام دبته معروضا في حانوت من الحوانيت، فقال: يا رجل من أين جئت بهذا اللجام؟ إنه لدبتي. قال: يا أمير المؤمنين، جاءني رجل فعرضه للبيع فاشتريته منه بدرهمين، وما دام هو لك فسوف أعطيك إياه بالدرهمين. فضحك علي وقال: إن الرجل استعجل الرزق، فبدلا من أن يأخذ من حلال أخذ من حرام. ربي رزاق، احكي لولدك أن الله رزاق، لا كما نرى ونسمع من كثير من الآباء يعلم ولده وهو صغير أن الأب هو الرزاق. كيف ذلك؟ أنا بأكلكم وأنا بشربكم وأنا بلبسكم وأنا بجيب لكم. الله أكبر، أنت اللي بتجيب يا عبد الله، اتق الله. الله، قل ربي رزاق، لا تقل أنا أفعل، قل ربي، ربي رزاق. هكذا نعلم أولادنا ونرسخ في قلوبهم وأذهانهم أن الرزاق هو الله، مش كل شوية أنا بعمل. كان من هدي السلف، أعرف أحد العلماء وهو رجل فقير زاهد أحسبه كذلك ولا أزكيه على الله، عندما يطلب أولاده مثلا اللحم، هو فقير، فماذا يقول هذا العالم لأبنائه؟ يجمع أبنائه ويقول هيا بنا ندعو الله تعالى أن يرزقنا باللحم، فيجتهد الأبناء في الدعاء حتى يتعلموا أن الرزاق هو من؟ الله. الابن بيطلب طلبات كثيرة، مش كل حاجة تنفذها بسرعة. مرة حبيبي أنا ما عندي مال، فادعو الله تعالى أن يرزقني المال حتى آتي لك بما تحب، فيعلم الطفل أن الرزاق هو من؟ الله وليس الأب. مش كل شوية أنا أعمل، أنا بسوي، أنا بجيب، أنا والأم، بابا بيجيب لنا، بابا بيعمل لنا، بابا بيتعب لنا، بابا بابا بابا، لغاية ما الإب يعرف إن الرزاق مين؟ بابا. لما يحتاج حاجة فين؟ بابا. ها بابا، لا قول ربي، ربي، ربي رزاق. فنعلم أولادنا أن الرزاق هو الله. وقصة النملة مع سليمان عليه السلام، والقصة أن سليمان عليه السلام التقى يوما بالنملة فقال أيتها النملة كم يكفيك من طعام في العام؟ قالت حبتان من القمح. فقال سأتكفل أنا بطعامك وشرابك، وقدم لها حبتين، وانتظر حتى مر العام وجاءها ليطمئن على حالها، فماذا يا ترى وجد وراءها؟ وجد النملة أكلت حبة وادخرت الأخرى. فتعجب سليمان وقال أيتها النملة قلت يكفيك حبتان فلما ادخرت؟ قالت النملة يا نبي الله، عندما كان رزقي على ربي كنت أعلم أن ربي لا ينساني، فكنت آكل ولا أدخر لنفسي، أما عندما تكفلت أنت بهذا فخشيت أن تمر السنة فتغفل عني فتنساني فادخرت لنفسي، فادخرت لنفسي. نعم ربي رزاق، اغرسي في ولدك هذه القيم، ربي رزاق. مثلا تحت عنوان ربي تواب، ربي غفور رحيم، احكي لولدك قصة الكفل من بني إسرائيل. هل تعلمون قصته؟ إنها قصة عجيبة وغريبة. الكفل هذا رحمه الله كان في بداية حياته فاسدا مفسدا، ما ترك من شر إلا وفعله، لدرجة أن قومه كانوا يتقون من شره ويخافونه. وذات ليلة من الليالي جاءته امرأة في ظلام الليل إلى داره وطرقت بابه، ففتح لها الكفل. ماذا تريدين؟ قالت أنا امرأة فقيرة وأعوزني الفقر إليك، أريد منك بعضا من المال أتقوى به. فهنا وجد الكفل الفرصة سانحة، امرأة في ظلام الليل وهي محتاجة وجاءت إلى داره فقال تفضلي وادخلي، فدخلت وأغلق بابه وقدم لها ما تريد بشرط أن يرتكب معها الفاحشة. فرصة سانحة، وبالفعل إخوتاه قدم لها المال، وتحت ضغط الحاجة وافقت المرأة، فلما دنا منها الكفل ارتعدت فرائسها واضطربت، فقال ما بك أيتها المرأة؟ قالت يا هذا والله لم أفعل هذا من قبل، وإني أخاف الله رب العالمين. فقال عجبا لك أيتها المرأة رغم شدة الحاجة وتخافين ربك، وأنا نقضت عهدي مع ربي، قوم يرحمك الله. ودفع لها المال وتركها، وظل باكيا يتذكر أعماله القبيحة ويندم ندما شديدا ويقول يا رب عدت إليك فاقبلني يا رب. فمات من ليلته بعد أن تاب وأناب، وأصبح مكتوبا على باب بيته إن الله تاب على الكفر. أرسل الله تعالى ملكا يكتب بخط واضح على بابه إن الله تاب على الكفر. فجاء الناس في الصباح يمرون على دار الكفر، فوجدوا هذا المكتوب على بابه إن الله قد تاب على الكفر، فتعجبوا، تركوا بابه فلم يفتح، فإذا بهم يدخلون عنوة فوجدوا الكفل فارق الحياة، فبكوا جميعا عليه وأرادوا أن يعرفوا القصة، فذهبوا إلى نبي لهم في زمانهم وحكوا له ما رأوا، فإذا بالنبي وقد أوحى الله تعالى إليه بقصة الكفل يخبرهم بالقصة. فلما أخبرهم قالوا إن الله تواب، وكانت القصة للإعلام إن الله تواب، حتى لا نتعجل في حكمنا على بعض الناس. ربما يكون العبد بعيدا عن ربه فلا تحكم عليه، وعليك أن تنصح له وتأخذ بيده إلى رحمة الرحمن جل وعلا، ولا تحكم عليه ما دام حيا، لأننا لا نعلم الخواتيم. وكم من فاسد قبل أن يموت أصبح وليا، وكم من محارب للإسلام أصبح سيفا من سيوف الإسلام. وما أمر خالد بن الوليد منكم ببعيد، وما أمر عمرو بن العاص منكم ببعيد، وما أمر أبي سفيان بن حرب منكم ببعيد، وما أمر سهيل بن عمرو منكم ببعيد. كانوا صناديدا للكفر والطغيان وتحولوا إلى أولياء برحمة الرحمن جل وعلا. احكي لولدك هذا جيدا، علميه من القصص ما يثبت جنانه ويربي فيه الإيمان الصادق الكامل الخالص. هكذا تكون الأم المربية تربي أبناءها وأولادها على عقيدة سليمة صحيحة، فبالتوحيد الخالص نضمن سلامة الأبناء في الأقوال وفي الأفعال وفي السلوكيات، ونحيا حياة سعيدة طيبة إخوة الإيمان والإسلام. كانت هذه إشارات وعلامات في باب التربية الإيمانية لأبنائنا منذ الصغر، وهناك التربية على العبادة، وهذه تحتاج منا إلى وقفة، غير هذه الوقفة كيف نربي أبناءنا على العبادة؟ أضف إلى ذلك هناك التربية الاجتماعية والتربية النفسية، وكل هذه الأحوال تحتاج منا إلى وقفات إن كان في العمر بقية. وجمع الله تعالى بيننا في لقاء آخر إن شاء الله تعالى، سوف نقف أمام تربية الأبناء العبادية، كيف نربي أبناءنا على العبادة السليمة بعد أن ربيناهم على العقيدة السليمة. هذا إن شاء الله في لقاء قادم إن كان في العمر بقية. أشكر لكم حسن السماع، جزاكم الله خيرا على حسن السماع، وأقول قولي هذا وأستغفر أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.